أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست شمبيات. اليوم الحلقة حتكون مميزة عننا اللي تعودنا عليه. عادة نسجل احنا أوفلاين الحلقة ونسجلها ونرفعها لكم حتى تسمعوها زي ما عودناكم للأربع سنوات الماضية تقريبا. على ننشرها وتسمعوها يوم الأحد. اليوم دمجنا فعالية احنا نسويها بشكل مستمر اللي هي جمعة تجمعنا، بحيث نجتمع ونتناقش ونتكلم مع المستمعين والمستمعات، وفرصة ان نتعرف عليك انت وهو انت، ونتناقش حول المواضيع ونشوف الأسئلة اللي قد تواجهونا والتحديات اللي تواجهوها. لكن اليوم اختلفنا في طريقة هذا، وعملنا شوية تبهير في الفعالية في البودكاست، حيث دمجنا الجمعة تجمعنا والبودكاست. فهنلتقي إن شاء الله معاكم كل جمعة منا نسجل المحتوى ونسجل الحلقة، وفي نفس الوقت الحلقة فتحنا فيها يعني الجمعة تجمعنا على المساحات أو على تويتر سبيسز، بحيث أنه إذا كان عندكم أي استفسارات وحابين تدخلوا مداخلات ممكن تعطونا خبر ونضيفكم ونتقابل على هذا الموضوع. طبعا اذا كان عندكم اي اسئله او استفسارات فوقتها ممكن انكم انتم يعني تسالونا ونضيفكم على البرنامج وتطرحوا لنا السؤال اذا حبيتوا، واذا ما حبيتوا تقدروا تستمعونا على الهواء مباشره. هذه حركه جديده طبعا، وفيسبوك في نفس الوقت خلينا يعني شغلنا خاصيه اللايف، فاذا كنتوا تقدروا تشوفونا واحنا نتكلم في هذه الحلقه فهذه فرصة إنه نتواصل. وفرنا لكم جميع السبل وجميع الطرق ولكم ما تختارون. طبعا اليوم احنا اختلفنا في طريقة التقديم وشرحنا لكم اياه، لكن اليوم حتكون حلقة ان شاء الله جميلة، واخترنا لكم موضوع المبيعات والتحديات اللي تواجه المبيعات ما بعد كورونا. طبعا انتم عارفين الحين مع ظروف كورونا وكذا في اشياء كثيره صايره، يعني ما هي اعتياديه او ظروف اعتياديه اللي احنا تعودناها، لكن فيها نوعا ما من التحديات الجديده ومواضيع جديده وهكذا. فنحتاج في هذه الحاله انه احنا نكون ابتكاريين، وهذا اللي انا حابب اشارككم فيها، ايش اللي مختلف فيه وايش علينا احنا نتبناه كعادات وممارسات جديدة حتى نستطيع نحافظ على افضل الممارسات اللي ممكن نتبعها. خلوكم معنا بعد المقدمة.
اهلا وسهلا بكم في بودكاست شمبيات.
تحب تتطور في عملك، حياتك، شخصك، ومن وجهة نظر إدارية، أنت تستمع الآن لبودكاست جنبيات. نقدم لك خبرات سنين في الإدارة وتطوير الذات ونظرة جادة إلى حل المشكلة. زور المدونة على gambi.me. والآن مع المدرب أنور جنبي.
أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية على بودكاست جنبيات. زي ما قلنا في قبل اللقاء انه او قبل المقدمه انه حنختار لكم موضوع اللي هو مشكلات المبيعات ما بعد كورونا، والموضوع صراحه شائق. صراحه كان عندي دوره تدريبيه التقيت فيها ثله من النجوم ونجمات المبيعات يوم الخميس الماضي هذا الاسبوع، وكان في نقاش جدا جميل وتطرقنا، وهنا جاني الهام عن نتكلم عن هذا الموضوع، قلت خليني أتكلم معكم. طبعا الدورة التدريبية عن فن التفاوض في المبيعات، اللقاء يعني الدورة التدريبية الآن تقريبا اللقاء الثالث، وما شاء الله تبارك الله يعني الحمد لله فيها تفاعل، فيها فرصة اجتماعنا في جماعة جدا رائعة وجميلة، ونقاشات وأسئلة واستفسارات، ومجموعة جدا رائعة هدفها إنها تتطور وتطور نفسها. فالحمد لله، وأتطلع إن شاء الله إنه ألقاكم في دورات تانية في المستقبل القريب. إيش اللي حابين نتكلم فيه بالنسبة لليوم؟ من أهم الأشياء اللي حابب أشاركها معكم اليوم إنه في تغيرات في اللعبة، لعبة الإيكونومي. طبعا إحنا المبيعات جزء من الإيكونومي، كلنا جزء من الإيكونومي هذا اللي صاير. ومن هذا المنطلق، إحنا يعني لا يمكن إنه نفصل نفسنا ونقول إحنا والله يعني معزولين عن هذا العالم، معزولين عن هذه الظروف، نحافظ على طريقتنا، نحافظ على أسلوبنا وفقط وانتهى الموضوع. إنما علينا إنه إحنا نتبنى ونشوف إيش الجديد. طبعًا الإيكونومي، من ناحية الإيكونومي زي ما أنتم عارفين إيش اللي صاير فيه، إنه إيش اللي صاير فيها الصراحة، يعني الاقتصاد من 2020 مع الكارثة حقت كورونا صار في حركة يعني نتوقعها، اللي هي إنه أصحاب الشركات، المؤسسات، الجهات كلهم صار هدفهم إنه يتبعوا تقليص بشكل كبير. طبعاً 2020 الناس اتحمسوا واتبعوا أسلوب اللي هو يعني أسلوب إيش؟ أسلوب من سواء كانت مواد بشرية أو مصاريف أو أي إن كان. فمن أول الأيام، من أول أسبوع أو ثاني أسبوع اتبعوا وقال لك والله في كارثة، وهذه مشكلة يعني لما أنت تكون في منظمة وما عندك أصلا يعني خطة محددة فيها المخاطر اللي ممكن تواجهها، ومحدد الطريقة اللي المثلة اللي أنت كيف تتعامل معها من ناحية الأعمال. وهذا اللي واجهنا إحنا في كورونا. طبعا الناس كلهم ماخدين يعني إنه إحنا ماشيين باقتصاد صحي، وحتى إحنا يعني من كنت أنا في المنظمة اللي كنت أعمل فيها في نهاية 2019 وضعنا خطة المبيعات على إنه الأمور كلها في التمام. لكن صارت تغيرات، صارت كورونا دخل مارس وأغلقت المؤسسات، والبترول برضو تغير. فهنا صار في تقليص في الصرف والمشاريع وقفت. طبعا مين اللي على خط الأمامي؟ اللي على خط الأمامي فرق المبيعات. أتذكر والله يا أخي في 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 بداية التحدي هذا ما احنا عارفين حتى كيف نتجاوب مع الموضوع، لانه العملاء كلهم اغلقوا، تركوا مؤسساتهم وصار الشغل من البيت، ما صار يردوا، ما هم عارفين كيف الاجراءات، حتى المنظمات ما هي عارفة كيف تاخذ الموافقات، الاجراءات، الادارة وكيف الامور هذه. وصار يعني المبيعات من شهر مارس لين تقريبا نوفمبر 2020 صار يعني شبه عاجز، خلينا نقول شبه عاجز، ما نقول عاجز لكن شبه عاجز. ففي هذه الحالة التحدي ايش صار؟ ما احنا عارفين ايش المتوقع، ولا ايش الصرف، ولا هل العميل هذا مين العميل الجيد او مين العميل غير الجيد، مين اللي بيشتري او مين ما بيشتري. وهذه التحديات الأساسية، هذا خلاف عنه انه ما صارت في رؤية واضحة من ناحية الاحتياجات العملاء. يعني انت روح تقول للعميل انا عندي منتج او خدمة وهذه القيمة، قيمة على ايش؟ هو ما هو عارف ايش يبغى، لانه يعني زي ما قلنا انه الرؤية كانت ضبابية. لما انتقلنا في 2021 اختلف الموضوع. 2021 في فبراير تقريبا بدأ ينقشع، صار في نوع من الاستقرار، وهنا بدأ فرق المبيعات يقول يتنفس الصعداء، يقول اوكي انا لسه في حاله تاهب خلينا نقول، وحالة تأهب 2020 كانت كارثة لين فبراير، هذه حالة استثنائية يعني. لكن من حالة من فبراير 2021 ما زلنا في حالة تأهب، ولكن على الأقل صار في تجاوب وفي عمليات مبيعات تجري وفي عملاء تتكلم معاهم، مو زي أول لكن أفضل من 2020، لأنه ما في شيء أسوأ من 2020 حقيقة يعني. فهذه التغيرات طبعا من ناحية نظريات الاقتصاد، الموضوع العرض والطلب والأمور هذه اختلف الموضوع، فما صار هذا كنظرية أو كقانون منطقي يحكم إحنا كيف نشتغل مع العملاء، ما صار موجود واختفى. فلأنه لما صارت أركاز زي ما قلنا وصار في تقليص بين العرض والطلب في نقطة اتزان، هذه نظرية الاقتصاد الجزئي، فنقطة الاتزان هذه اختلفت لأنه العملاء ما صاروا يطلبوا بينما العرض زاد، فهنا صار الخلل. وحنتطرق إن شاء الله في قدام شوية في البودكاست وفي لقائنا معاكم اليوم إنه هذه كيف أثر علينا من ناحية الأسعار. لكن خلينا مدام تطرقنا إلى موضوع الأسعار، خلينا نروح على ظاهرة واجهناها في 2021 اللي هي حرب الأسعار. حرب الأسعار هي مصطلح ينطلق على حالة سوق أو حالة تدوم أو نلاحظها بين أعضاء أو أعمال أو شركات في سوق معين يتنافسوا على حرق السعر، عرفتوا كيف؟ ففي هذه الحالة حرق السعر يعني يخفضوا الأسعار. يعني مثلا إذا منتج ألف معروف أنه في الغالب أنا أربح فيه 10% و20%، يعني أبيعه فرضا أنه أبيعه أنا ب50 ريال، لكن لما صارت الكارثة وصار الخلل وصار بدأ الديماند أو الطلب السحب صار أقل واللاعبين ما زالوا موجودين، المنافسين الشركات المؤسسات منافسينك أو منافسينك هم نفسهم، يعني ما حد اختفى في يوم وليلة. طبعا مع الأيام ومع الأسابيع ومع الشهور وهي تمضي بدأ المنظمات هذه يعني تقل نوعا ما، بس بنسبة ما زالت بنسبة جدا ضئيلة. فاللاعبين في السوق المنافسين هم نفسهم إيش قبل كورونا لما كان الديماند عالي. وهنا ليش أنا قلت لكم أو سلطت الضوء على موضوع الخلل في لعبة الاقتصاد، الخلل في الاتزان، نقطة الاتزان الاقتصادي، الخلل في الاتزان بين العرض والطلب. فالآن لما صار العميل بدل ما يطلب سنويا يسحب سنويا مثلا 1,000,000 ريال مثلا صار يسحب 200,000 والباقي متحفظ عليه، يعني يمكن يشتري يمكن ما يشتري بحالة تحفظ جدا عالية. فالناتج صار العرض أكثر من الطلب. لما يصير العرض أكثر من الطلب في نظرية الاقتصاد الجزئي إنه تنخفض الأسعار. ليش تنخفض الأسعار؟ لأنه ما في أحد يشتري وأنت تبي تخلي الموضوع جذاب. لكن لما في 2021 والموضوع اللي إحنا تطرقنا عليه إنه مو بس الاقتصاد صار يحتم إنه الأسعار لازم تنزل، ممكن في نزول صحي، لكن في 2021 صارت النزول غير صحي واللي هو ظاهرة حرب الأسعار. صار الكل مستمود، هو متعود أنه يدخل 200,000 في الشهر فيحرق سعره أساسي بيكسب أي شيء وما بيوقف. ليش؟ لأنه هو عنده مرتبات وعنده فواتير وعنده إيجار وعنده أقساط وعنده قروض يحتاج أنه يسددها. هذه الفواتير كيف تتسدد؟ ما حتتسدد بحسن النية، حتتسدد بأنه إحنا فعليا نبيع لعملائنا وندخل مداخيل وبأرباح منطقية بحيث أنه نأمن تدفقات المالية الخاصة فينا ونسدد هذه الفواتير. لكن لما صار حرب الأسعار الناس صار ينزلوا أسعار. يعني أنا شغال في أحد المنظمات ألاقي الناس بيعرضوا أسعار عمرها في تاريخيا ما قد صارت، ويعرضوا أسعار أقل من التكلفة أنا حقتي. يعني حتى ما أقدر، حتى من الموضوع مو بس فقط معني بأنه أنا أخذ موافقة من مديري أو من شركتي أو من صاحب العمل، أنا عارف التكلفة الخاصة فيها ما أقدر أنزل للسوق وأنافس فبخسر. وصار هنا أنا كالمبيعات صار عندي ظاهرة المعيار الهيت ريت يسموها، الهيت ريت اللي هي النسبة بين عدد الكوتيشنز أو عدد الأسعار اللي التسعيرات اللي أنا أعطيها للعملاء، هذه النسبة مقارنة بإيش؟ بعدد التسعيرات اللي تتحول إلى أمر شراء بشكل ناجح. فكل ما صارت الفراغ بين هذه تزيد، صار فراغ أكبر، هذا علامة سوء، لأنك أنت بتسعر وتسوي أوراق وتناقش وتأهل ومش عارف إيش، بس ما تقفل أنت في النهاية. لما ما تقفل في النهاية يزيد ينخفض الهيتريت حقك، النجاح أنك أنت تغلق الصفقة تنخفض. لما ما أنت ما تقفل، بينما إذا كنت تقفل يعني كل تسعير، نفرض أن كل تسعير أنت تسلمها تكسب تحولها إلى أمر شراء، معناته أنت الهيتريت حقك صار 100%، معناته أنت أداءك ممتاز، ما في أحسن من 100% مثلا. فغالبا حسب معيار السوق الهيتريت بنسبة 30-40% يعتبر صحي، إذا أقل من كذا يعتبر في خلل، أنت تحتاج أنك أنت يعني تلوح العلم الأحمر وتقول أنه في خطر صاير وأنا أحتاج أنه أنا أحل هذه الإشكالية. لكن إذا زاد عن هذه معناته أداءك أوكي، ف يعني تستحق أنك أنت تحتفل وتقول أنا أدائي أوكي كمنظمة أو كمبيعات. فحرب الأسعار ليش سيء؟ أنا كمحترف عمري ما أشوف الناس نازلين وأنا أنزل معهم. طبعا هم بس فقط الجاهلين يسوون هذا الشيء، لأنه هذا حرق الأسعار. ما تسوي ليش؟ لأنه إذا أنت قبلت أنك تبيع بعشر ريال عمرك ما حتقدر ترجع للخمسين ريال مرة ثانية، صعب، لأنك أنت كشفت أنه للعميل أنك أنت تقدر إيش؟ انك انت تبيعها بعشر ريال، فليش انا ادفع لك انا يعني اشتري مرة ثانية منك 50؟ انا مو غبي كعميل، انا ماني غبي. فهذه هي الفكرة، هذا الهدف الرقم او السبب رقم واحد انك ما تدخل حرب الاسعار. رقم اثنين، اذا احنا نزلنا الاسعار حقتنا انا والمنافسين، بالنسبة لي انا بقتل نفسي. ليش؟ لانه انا ربحيتي صارت اقل، صرت اشتغل كني جمعية خيرية غير ربحية. أنا أشتغل بنسبة 3%-4% بس أساس أنه أشغل المصنع أو أشغل الموارد اللي عندي أو أشغل الموظفين أنه يشتغلوا، أوكي هم بيزي، لكن هل في ربحية؟ ما في ربحية، وهذه مشكلة. ليش؟ لأنه مثلا إذا أنا منظمة تمويلي يعتمد على التمويل البنكي، ففي هذه الحالة البنك ما حيبيع لي، حيعطيني 5 مليون، أنا راح أشغل 5 مليون وأرجع أصدد لي 5 مليون. البنك حيطلب فائدة، فمعناته أنا لازم أسوي فائدة زيادة، على أخذ 5 مليون أزود عليها فائدة أشغلها وأبيع بفائدة، بحيث أنه أنا أمن أنه في ربحية. وهذه فكرة التجارة، هذه فكرة المؤسسات الربحية، واغلبنا يعني احنا في مبيعات احنا شغالين في مؤسسات ربحية. على فكرة في مبيعات يشتغلوا في منظمات غير ربحية زي الجمعيات والهيئات الإغاثة وهيئات الجمعيات الهيئات الخيرية، هذه كلها جمعيات لا ربحية وعندهم فرق مبيعات بحيث انه يحققوا اهداف معينة، يوصل للجمهور، يوعوا بالعلامة التجارية وهلم جرى. فلو رجعنا لموضوعنا احنا اعزائي وعزاتي، حرب الأسعار لما نيجي إحنا نحرق الأسعار إحنا نضر السوق، نكشف الأرقام الغير منطقية ونقتل نفسنا، لأنه إحنا غير ربحيين ما بندخل فلوس صحية، ففي النهاية يصير الإغلاق. نسمع عشان كذا إحنا نسمع المحل الفلاني، المقاول الفلاني، الشركة الفلانية أغلقت، ما بربح. مو عشان كورونا 100%، بسبب غبائهم هم بيشتغلوا من غير ربح، وهذا الشيء سبب انه في صار خلل في التدفقات الماليه. كان رهانهم انه هذه الاوضاع حتاخذ يعني فتره قصيره، لكن الان لنا سنه او اكثر والوضع ما زال هو. فاذا كنت ماخذ بسياسه حرق الاسعار، معناته انت عزيزي حتعاني وحتطيح وتعلن افلاسك في القريب العاجل. طيب هذه الأسباب الرئيسية من وجهة نظري، أنا ما أحب أدخل حرب أسعار. وأنا كمحترف مبيعات أنا أحرص دائما أنه أبحث عن العميل اللي ما يجبرني إيش، ما يجبرني أنه أنا أنزل بالسعر. لا تقول لي إنه أنا والله أشتغل مع العميل وعميل يطلب، والعميل يطلب زي ما يبغى. أوكي، إذا العميل ما هو راضي يعطيني السعر المناسب العادل اللي ممكن طبعا ما حنيجي نقول له والله أنا ببيع لك الحاجة اللي بخمسين بخمسمية عشان أنا بسوي ربح. الآن السوق مضروب، فتنزل أنت السعر بدل ما تبيع أنت زي ما في مثالنا اللي دائما نقوله اللي هو الخمسين، بدل ما تبيع بالخمسين في الأيام العادية قبل كورونا تبيعها بأربعين، معقولة بس ما تبيعها بخمسة ريال. أوكي، فهذه الفكرة. فما يحتاج ردات فعل درامية بشكل عام. هذا موضوع حرب الأسعار. إيش النقطة الثانية اللي أنا حابب أنه أتطرق لها؟ أنه في لعبة الاقتصاد العملاء زي ما أنتم عارفين اتبعوا أو تبنوا سياسة تقشف، معناته أنه هو ما صار يصرف، صار في خلف اقتصاد زي ما قلنا قبل شوية. في نفس الوقت العملاء هدفهم التقشف بأي ثمن، ولما صار تقشفهم بأي ثمن الجودة صارت أخف. أنت لو تلاحظوا الآن لو تروح مطعم أو مورد خدمة أو شيء، تحس أنه في خدمة العملاء أو طريقة تعاملهم أو المطعم اختلف، في شيء غير مختلف، مو زي أيام أول. ليش؟ لأنه الكل يعني إذا ما هو مضغوط من العميل أنه ينزل السعر وينجبر أنه ينزل الجودة، هو ما يبي ينزل السعر لكن ينزل إيش؟ لأنه في عدد المبيعات الكمية قلت، ففي هذا الوقت هو بدل ما يرفع، يا عنده اختيارين، يا إنه يرفع السعر لأنه كمية المبيعات قلت المورد الخدمة، فيا إنه يزود السعر أو يقلل الكمية. عشان كذا تشوفوا مؤخرا أن عندك شركات الألبان صارت تغير في الأشكال المعلبات حقتها بحيث أن تقلل الكمية، لأنه إذا رفعت الأسعار زي ما هم شافوا في السنوات الماضية، إذا رفعوا الأسعار هتصير في مقاومة كبيرة من العملاء وتسوي عراس، هم ما يبغوا عراس، فستابعوا طريقة مختلفة اللي هو قلل الكمية. فهذه من الظواهر اللي صارت في بعد كورونا. والتحدي الثالث اللي احنا بنواجهه اللي هو عدم الوضوح. احنا ما احنا عارفين هل المشروع الفلاني هذا حيصير ولا لا، هل العميل هذا بيصير ولا لا، بالنسبة للناس اللي يشتغلوا في الكاترينج اذا احنا ما احنا عارفين هل القصور الافراح هتشتغل ولا اغلقوها، لانه ايش صار، احنا من ايام كورونا اغلقوا ثم فتحوا ثم أغلق مرة ثانية ثم حطوا تنظيمات حدود كم الحضور، الآن أغلقوا مرة ثانية. ففي تذبذب في الموضوع هذا من ناحية في شركات كثير يعني من ناحية الكاترينج برضو سبب أغلقوا المطاعم حقتهم بسبب تنظيمات منعت إنه في تجمعات كبيرة أو إنهم قللوا الكمية الاستهلاك، وهلهم مجر من هذه الشغلات. طبعا بالنسبة للمناسبات والاحتفالات اختلف، ما صار زي أول في مؤتمرات وفي مناسبات وفي أحداث يعني كبيرة تستدعي الخدمة هذه. طبعا في الأمثلة ذكرناها مو بس في الكاترينج، يعني حتى نقول الخدمات المدارس قالوا حنوقف المدارس مدة شهر شهرين. طيب المقصف، الشركات اللي منأخذ المقاولات لتوريد الفطور للطلاب هذا تأذى، الشركات اللي عند معتمدين بشكل أساسي على المواصلات أتأذوا لأنه ما عندهم شغل. طيب الوزارة التعليم قالوا إنه والله هنقفل المدارس إلى شهرين، ثم قالوا حنبدأ الترم الجديد قالوا حنجرب شهرين وحنيجي نعطيكم خبر، ثم قالوا نكمل الترم الأول وخلصنا الترم الأول ثم رجعنا الترم الثاني قالوا شهر ثم قالوا شهرين ثم كملنا السنة. الآن في إشاعات إنه السنة الجاية حتفتح المدارس، فما احنا عارفين هل هم حيرجعوا 100% حيرجعوا جزئيا ولا كاملا. فهذا كله اللي بقول لكم اياه سبب حالة عدم وضوح. طيب احنا في المبيعات اصلا عايشين في عالم لا وضوح بشكل مستدام، لكن الان اتضخم المواضيع. يعني حتى احنا اذا عايشين في حالة عدم وضوح نروح للعميل نسأله يستوضح المواضيع هذه نوعا ما، فيجي عندنا رؤية للأفق. بس الآن احنا انحطينا في منطقة كلها ضباب، وما احنا عارفين، والعميل يجي وصاحب العمل يقول لك وحقق لي مبيعات، انا ابغى 5 مليون الشهر هذا، حقق لي ده حقق لي ده. طيب انا كيف احقق اذا ماني عارف انا كيف اللعبه؟ يعني يا انك تساعدني يا انك سيبني في حالي، حاولني انا احل اشكالياتي وتحدياتي بطريقتي. فهذه التحديات كبرى وقاتله واجهناها احنا في بعد كورونا، بالاضافه انه مثلا انا كشخصي انا اعتمد كثير على المقابلات وجه بوجه، لانه انا مؤمن انه اذا قابلت العميل وجه بوجه العميل اسهل لي انه ابني علاقه معه، افهم من لغته الجسديه ايش في راسه، ايش خطته، ايش متى بيشتري، هل بيشتري فعلا ولا 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 بس شكليا قاعد يعني يقرفني. فهذه الأشياء أنا أعتمد فيها بشكل أساسي وجه بوجه. لكن بعد كورونا صار تحدي جديد، إنه ما تعودنا عليه سابقا ما هو موجود الآن. مو سهل زي أول أنا أروح أوقف سيارتي قدام العميل، مبنى العميل، أنزل أدخل أدق الباب أقابله 5 دقائق من غير موعد. هذه الأمور ما صارت موجودة. أما بعد كورونا ما في لقاءات خير شر، ثم تبنينا موضوع لقاءات الفيديو ولقاءات التليفون، ويعني أدوات صار في عندك زي ما يقول لك بالإنجليزي the new norms، يعني الأشياء الجديدة أو العادات الجديدة اللي علينا إحنا نتبناها. هذا كله تحديات إحنا واجهناها في المبيعات، والحمد لله على كل حال. طبعا إحنا تكلمنا عن موضوع حرب الأسعار على السريع، لكن خلينا ندخل فيها بعمق. حرب الأسعار، العملاء قلصوا مصاريف وصار في خلل في عندك في اللعبة الاقتصادية زي ما قلنا، لكن اللاعبين نفسهم زي ما هم موجودين، انت تحاول يعني تدخل وتأمن حصتك من السوق، تجي تكتشف انه فلان وعلان قاعد يحرقوا الأسعار، ياخذ هو المناقصة يخرب عليك. بعد شهر من مثلا نفترض ان المناقصة هذه كانت لمدة سنة توريد او 6 أشهر توريد لسلعة او خدمة، بعد شهر تسمع من العميل انه عنده إشكالية انه المورد هذاك اللي حرق السعر ما هو قادر انه يورد وينجح ويعمل اللي هو مفروض عليه. طيب انت لا خليتني انا افوز وانت فزت، والان انت مطالب قانوني انك توفر الخدمة، خربت كل شيء يا اخي، خربت كل حاجه. وهذا هذا هذا هذه الاشكاليه اللي احنا بنواجهها الان. هذه ليش انا بشدد انه قدر الامكان ما ندخل في حرب اسعار. طيب لما نجي ننتقل الى المحور الاخير اللي بنتكلم معكم فيه اليوم، اللي هو هذا كله ايش كيف اثر على السبلاي تشين اللي احنا اللي موجود. انتوا عارفين احنا كشركه مو شركه كبلد ناشئ وكبلد نامي، احنا بذلنا جهد كبير في تطوير سلاسل الامداد. سلاسل الامداد ايش هي؟ اللي هي اللوجيستيك والنقليات، التصنيع وخطوط الانتاج وهلمجر كل شيء من ألف إلى ياء إلى أن يصل المنتج أو الخدمة إلى باب العميل. فصار في خلل في سلاسل الإمداد، والناتج إنه ما أنت عارف، يعني العميل يبغى رخيص، السلاسل الإمداد الأولى ما صارت تقدر إنه صارت تكاليف أعلى والمبيعات صارت أقل. طيب هو يقلص، هل يفصل موظفين ما يفصل موظفين؟ فكثيرين أخذ القرار نهائيا، يعني كل واحد على حسب نسمه وعلى حسب حجمه وعلى حسب صبره اتصبر. في ناس من أول أسبوع والله العظيم أخذوا قرارات أنه فصل. طبعا زي ما تعرفين حكومة السعودية يعني لما شافت الحركة هذه صار قال حيصير عندي كارثة أنا في العطالة، فدخل وقال لك والله تأمينات يعوضونكم لمدة 3 شهور أو 6 شهور، ناسي إيش التفاصيل، في تحت خدمة أو بند ساند وسعوها شوي عشان يغطي الموظفين المواطنين ويأمنهم، بحيث إنه هدول أصحاب العمل ما يتسرع وينهي خدماتهم. واشترطوا عليهم برضو انه بعد كذا انه اذا استمتعت انت بهذه التعويضات ما تفصلوا الى سين من الوقت. مو واضح لي الان كم هذه سين من الوقت، لكن على الاقل انه يعني كدولة تدخلت هي وانقذت الموقف، ولين حتى صار صاحب العمل عنده وضوح ويعرف كيف ياخذ قرارات بنضوج اكبر. فنرجع لموضوع اساس الامداد، اساس الامداد صار فيها ضرر. فانا بالنسبه لي لما اجي ابغى اورد منتج ما واحتاج انا عندي مورديني برضو عشان انا اقدر اصنع المنتج او اشتري ادوات اذا كانت خدمه واهل مجر، طيب حق تكفيلات الحدود، عدم وضوح البنوك، ما رفع زاد عندك برضو اللي هو العمولات البنكيه، الناس اللي يشتغلين على قروض ما صار يقدر ياخذوا قروض او زادت عليهم تكاليف، بالاضافه الى تدرجا زادت التكاليف من ناحيه الضريبه من بدل 5% صارت 15%، وزاد عندك برضو الاسعار البنزين، هذه كلها تكاليف متغيره انت عندك كمورد. فهذا سبب اضطراب كبير في سلاسل الامداد وتعاني منها الدوله الى يومك هذا. لكن لو ننتقل الى نقطه اخرى، ايش اثر، وتسالوني طيب انا ايش دخلني كمبيعات في كل هذه المواضيع، انا اقول لك انت جزء زي ما قلنا في بدايه اللقاء انه انت جزء يا مبيعات من اللعبه الاقتصاديه، انت جزء من العجله الاقتصاديه، ما تقدر تقول والله انا مبيعات انا اهتمامي جزء واحد، لازم تكون عندك نظره صوره اكبر، ايش صاير في الاقتصاد، ايش صاير في الديماند، ايش صاير في هذا ومتى تنحل، ايش الاشكاليات، ايش التحديات، ايش الظواهر الجديده او الترندز الجديده اللي صايره في ميدان السوق او البلد او البيئه اللي انت تعمل فيها. ف أثر هذه الكورونا حطت ظلالها على السيلز بروسيس الخاص فينا، فصار لأن السيلز بروسيس حقنا خاصة إنه إحنا بشكل عام إنه إحنا نروح نعمل تنقيب للمبيعات، بعد التنقيب جردنا صار عندنا قائمة بالعملاء المحتملين، نروح نعمل عملية تأهيل، فنروح لهدول العملاء ونقابلهم ونشوف إنهم فعلًا يحتاجوا ولا عندهم عقود جارية مع موردين آخرين ومو مهتمين أو يمكن أغلق أو ما أدري أنا إيش موضوع. فعندي القائمة الرئيسية، أنتقل التأهيل، أفلترهم، يطلع منهم الناس الجيدين. بالأمس كان زي ما قلت لكم كان عندنا الدورة حقت فن التفاوض، وكان في أحد الأستاذات ذكرت هذا الشيء وقالت أنا إذا اشتغلت مع العميل وتعبت واجتهدت طيب أنا إيش أسوي يا أنور إذا إنه بذلت جهد وهذا حطت له سعر بعدين يجي يقول لك والله أنا ما بشتري ولا ماني متأكد أن بشتري. والإجابة هنا إنه هذا جزء من السيلز بروسس، إنه السيلز بروسس إنك تسوي تأهيل، لازم تأهل، لازم تتأكد إنه هذا العميل فعلا عنده قدرة مالية يدفع. ويا ما مر علي عملاء يقول لك أنا أبغى منتج بثمانية مليون، لما تيجي تورد له تكتشف إنه ما عنده إمكانية يسدد، فطالب مني انت ايش؟ طيب الشروط حقتنا انك تدفع بعد 30 يوم، نيجي بعد 30 يوم يقولك والله ما عندي انتظر ما ادري ايش، وندخل في القرف هذا. فالسبب ليش انا حطيت في هذا الشيء، لان انا اذا حطيت نفسي في الموقف هذا السبب انه انا ما عملت تأهيل بالطريقة الصحيحة. طيب لما نتخلص من التأهيل، تأهيل تتحرك الى موضوع وضع السعر او تفصيل العرض للخدمة، أو تفصل السعر من ناحية الكوميرشال، تفصل السعر العرض السعري، وتفصل برضو المواصفات سواء خدمة أو سلعة، فتفصل المواصفات بحيث أنه هذه العرض حقك يعكس قيمة للعميل على حسب احتياجه هو، على حسب الألم اللي هو يعاني منه، فرصة النمو اللي هو اللي بين يديه. فبعد ما تخلص من هذا أحطت العرض، تنتقل في المرحلة الأخيرة اللي هي الإغلاق. الإغلاق اللي هو تتأكد إنه جميع الاعتراضات اللي ممكن تكون العميل اللي طبعا الاعتراضات مفروض أنت تتعامل معها في جميع مراحل المبيعات، لكن إذا ظهرت لك شيء في المرحلة الأخيرة تتعامل معها، تحلها، تتأكد إنه العميل تبني عنده بسرعة وبقوة ثقة، وفي سبل كثير انك تعمل هذا الشيء بحيث انك تدفعه انه ياخذ قرار امر الشراء. في النهايه احنا ما احنا في عملية انه احنا بس نرسل تسعيرات او ما احنا في احنا كمبيعات ما لا نعمل في علاقات عامة فقط انه نتعرف على ناس ونقابل على الناس ونتواصل مع الناس. احنا هدفنا وجودنا اساسيا انه احنا ندخل مداخيل للشركة او للمنظمة او لصاحب العمل. هذه وظيفتنا، ناخذ راتب عشان نسوي هذا الشيء. فهذا يتمثل في النهاية الاغلاق. الاغلاق جدا جدا مهم، وكثير الناس ما يغلق للأسف. أن أغلب المبيعات، وأنا أقول لكم 60% من المبيعات على بناء على خبرتي، يركز أكثر شيء أنه يوصل للتسعير. فبعد ما يرسل تسعير خاسر في عد، وكل أسبوع أسبوعين يتصل عليهم، ها يا عميل إيش صار معك، تشتري ما تشتري، متى تشتري، طيب صار أمر شراء، وافقت، أخذت موافقة الإدارة ولا إيش الموضوع. فبناء عليه لما انت ترسل التسعير وما تشتغل على الاغلاق بطريقة صحيحة، عمرها ما حتغلق. واذا غلقت تغلق بنسب جدا ضئيلة، يعني يمكن 5% من العمليات اللي انت تسعرها او الفرصة البيعية اللي تسعرها انها فعلا حتتحول لوحدة، بناء على انه العميل ما لقى الا انت، او انت في شيء جذاب شافه فيك فقرر انه هو يتعامل معك. وهنا نيجي نرجع مرة ثانية، زي ما تتذكروا موضوع الهيتريت، قلنا انه هذه الهيتريت هي عبارة عن نسبة العدد او قيمة التسعيرات مقارنة بالتسعيرات اللي نجحت في تحويلها الى اوامر شراء. اوكي، ففي النهاية لما انت ما تقفل معناته هنا تزيد تقل الهيتريت حقك، بينما اذا انك انت تعرف تقفل وتمرس في هذا الشيء فلا، الهيتريت حقك يزيد لانك انت قفلت هذا الشيء. وبس حبيت اعيد على هذه النقطه لان النقطه جدا مهمه. فنرجع لموضوعنا، العوامل اللي واجهناها في 2020 سوى اضطراب كبير في هذه العمليات المبيعات اللي ذكرناها قبل قليل، بحيث انك انت لما تيجي تنقب التنقيب حقك ما حيكون دقيق، لأنه العملاء كلهم أصلا ما أنت عارف، في ناس أغلقوا، في ناس عندهم تفشت عندهم كورونا في الشركة، في شركات ما انقطعت علاقتها مع عملائها، في تحديات جدا كبيرة. فموضوع التنقيب ما حيكون عندك دقيق. لما تروح تأهل تبي تقابل عميل، تتواصل مع عميل، ما حتقدر تقابل عميل، ما حتقدر تشتغل بفاعلية زي ما كنت تعمل في الماضي. هذه تحدي. في شيء ثاني اللي هو انه العملاء ما عندهم وضوح، تيجي تقول متى حتشتري يقول لك والله ما ادري، خليني كلمني الاسبوع الجاي، كلمني الشهر الجاي، كلمني مش عارف ايش. فكيف حتعمل تنقيب، وكيف حتعمل تاهيل، وكيف حتعمل تسعير، واذا سويت تسعير كيف حتغلق؟ فهذا سوى اضطراب، وصار احتياج هنا انه المبيعات يكون ديناميكي اكثر، بحيث انه هو يعتمد بشكل اكبر على العملاء اللي بينه وبينه ثقة وعلاقة. ما يقدر يسوي، صعب اكبر انه يسوي عملاء جديدين، او اسهل علينا انه احنا نعمل مبيعات مع عملاء في علاقة ارتباط بينه وبين علامة تجارية خاصة فينا او مع منظمتنا او مع انا كشخص او مع المنتج اللي انا اورده او الخدمة. فعرفتوا كيف؟ فهنا هذا التحدي صار في عملية خربطة، عملية قلق للبروسيس الخاص بالسيلز. النقطة الأخيرة اللي حابب أذكرها لكم إنه مع كل التحديات اللي ذكرناها اليوم حول التحديات اللي نواجهها في المبيعات، لازم نتذكر انه احنا لازم حتميا انه نكون دوما وابدا ديناميكيين، لازم نكون مرنين، لازم نعيش خارج الصندوق. زمان كنا نقول نفكر خارج الصندوق، الان لا، لازم نعيش خارج الصندوق بشكل كامل، بحيث انه احنا نكون ككوماندو، نقوم بقرارات جديدة، نشوف إيش السبل الجديدة، إيش الأدوات الجديدة، كيف ممكن نوصل للعميل. أتذكر يعني لأنه العملاء أتصل عليهم بعد كورونا ما يرد، وأرسلوا إيميل ما يرد، فليش؟ لأنه هو ما عنده إجابة يقولها، أو أنه هو في حالة نفسية سيئة لأنه شايل هم أنه شركته هتفصل ولا لا، ولا ما هو عارف المشاريع إيش صايرة، ولا عرفتوا كيف. فهذه العملة نفسهم في حالة نفسية، هذا غير إذا كان عنده بعض من عائلته أو أقاربه يعني يصيبوا بهذا الوباء. فالعملة ما صار عندهم صفاء ذهني وصار بعيد محبوس في البيت. إحنا في النهاية كبشر إحنا كائنات حية، فصار عندنا حالة نفسية لما انحبسنا في البيوت، وصارت الأخلاق يعني تجارية، ما حد يبي يتواصل مع أحد، ولا حد يتكلم مع أحد، ولا أحد فاضي مع أحد. والعملاء كمشتريات ولا إند يوزر ولا أيا كان أنت بتتواصل معه، وعشرمية واحد ثاني نفس الشيء بيتواصل مع نفس الشيء، فصار عنده هو زيادة يعني زيادة عن الحد الطبيعي في نسبة الـ 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 الانزعاج. فلما أنا لاحظت هذا الشيء قلت والله خليني أشوف، أنا حاول أعمل اجتماعات فيديو. لما أجي عملت فيديو اكتشفت أنه أغلب العملاء ما عنده فكر أنه هو كيف يتعامل مع فيديو، وما عنده تقبل، فماني فاضي أنا أقعد أعلمه كمان أنه عادي يتبنى الفيديو وخلينا نتقابل إذا ما نتقابل وجه بوجه، خلينا نتقابل بالفيديو نتكلم نسولف أشوفك أقراك أفهم لك وكذا. فاكتشفت أنه العملاء ما عندهم تشجع أنه حتى يسووا فيديو في البدايات يعني أقول لكم. فقلت خليني بحث في الانترنت، وحضرت أتذكر سيمينار خاص باسمه سيل سكسس سيمينار، صار في 2020، وكان في كثير من الشركات عرضت تكنيكات تناول تحديات في المبيعات السوق، وتناول تحديات كوفيد وحالة نفسية للسوق للعملاء وللموظفين المبيعات وفرق العمل وكيف نتعامل مع هذه التغيرات. ففي مواضيع كثيرة تعاملناها تطرقنا لها، ومنها كان في شركة اسمها فيديارد. فيديارد شركة خاصة بالفيديو، يسمح وموجهة للمبيعات، بحيث انه انا اقدر بتطبيق سهل في الـ في الـ في الـ في الموبايل اسجل فيديو رسالة فيديو، واخذ ويولد لي وصلة، واخذ الوصلة هذه احطها في الايميل وارسلها للعميل. العميل لما يجي يفتح يجد انسان. تذكر ما قلت لكم احنا كانت اجتماعية، كانت اجتماعية. لما جاء فك الفيديو ما يحتاج تدخل زوم ولا تدخل لي على تيمز ولا أي من برامج هذه، في وصلة يجي يضغط الوصلة يلاقيني وقت المناسب لما هو يكون حالته نفسية كويسة، يلاقيني أتحدث معه. سلام عليكم يا فلان، كيف حالك؟ بس حبينا نسلم عليك نتطمن عليك، كيف الأمور؟ تتذكر آخر تواصل معنا بخصوص المشروع الفلاني؟ ما رجعت لنا، معناته لسه أنت شغال على الموضوع هذا، بس حبيت أنه أذكرك إن إحنا موجودين وإحنا في supporting لك 24/7 ساعة 7 أيام في الأسبوع. وعلى فكرة في موضوع الفلاني فلاني فلاني حبيت أنه أنبهك عليه، فمان الله وأعطيني اتصال وقت ما تقدر. في فكرة ثانية برضو استخدمت الفيديو هذا، استخدمت الفيديو لما أرسل السعر لعميل. عادة المشكلة أنه العملاء بعض الأحيان يشوف العرض السعري ثم يختفي. يختفي ليش؟ لأنه في شيء في العرض السعري ما فهمه، في العرض السعري ما عجبه، وما هو فاضي أنه يتواصل معك، أو أنه هو جاهل ما هو عارف إيش أفضل ممارسة، وما هو عارف أنه تفاوض، يقعد مع المورد حقك وتفاوض معه وبين له واستفهم منه حتى تأخذ أنت قرار على بينه. لكن الممارسة اللي أنا واجهت اللي سويتها أنه قلت أوكي الآن الناس زي ما عندهم تركيز وعندهم قلق وعندهم حالات نفسية، خليني أنا أرسل تسعيرة مثلا وأرسل له فيديو. الفيديو هذا يتكلم على العرض السعري اللي أنا أرسلته. يعني مثلا أجي أقول له السلام عليكم يا أبو أحمد، كيف حالك؟ شو أخبارك؟ بس حبيت أنه أتواصل معك وأقول لك شكرا على الفرصة اللي أعطتنا إياها واهتمامك أنك تعمل بيزنس معنا، وهذا الفيديو حتناول بس بعض النقاط حبيت أسلط الضوء عليها بخصوص العرض السعري حقي. لو تدخل العرض السعري، وهنا أنت قاعد تتكلم كأنك أنت قاعد معه في اجتماع وتتكلم على كل نقطة ذكرتها الحساسة أو اللي تحب تسلط الضوء عليها، فتشحها للعميل. تيجي تقول والله تشوف بالنسبة للمادة الفلانية رقم 2 العرض السعري حقها 5000، ترى على فكرة هي مو 5000 ليوم واحد إنما 5000 لكامل فترة العقد. فعرفتوا كيف؟ فهنا تشرح له بحيث إنه بيتعامل مع بشر، يحس بسعادة، أنت سويت شيء مميز مختلف عن منافسينك، وبدل ما هو يقفل ويشوف التسعير حقتك ويقفل، لا أنت قاعد تشرح له وتساعده وتنوره وتساعده إنه يأخذ القرار الصحيح. وكذا وصلنا نهاية اللقاء اليوم، سواء كانت الجمعة تجمعنا ولا بودكاست جنبيات. زي ما قلنا لكم احنا دمجنا موضوع البودكاست وقلنا خلينا بدل ما نسوي بودكاست وجمعة تجمعنا قلنا خلينا نسوي الجمعة تجمعنا، بدنا نتقابل معاكم ونسجل الحلقة. معناته هذه الحلقة انا سجلتها اوريدي وحنشرها ان شاء الله يوم الاحد. اذا الناس اللي على الفيسبوك لايف او الناس اللي موجودين معي في تويتر مساحات، اذا انه في عندهم اي رغبة انه يعيد يشوف الحلقة فيدخل على البودكاست، وحنشر ان شاء الله يوم الاحد زي ما قلت لكم في الصباح الباكر عشان تسمعوا وانتم رايحين المكتب وتستمتع بالحلقة وتعيدوا بعض النقاط اللي ربما فاتتكم. وأشجعكم أنكم تسجلوا معنا في لقاءات، برضو في لقاء احنا نسويه شهريا اللي هو سيلز توكس، نتقابل خبراء المبيعات من نجوم ونجمات المبيعات اللي احنا نتقابل شهريا كل نهاية شهر. دوبنا الأسبوع اللي فات احنا ختمنا هذا اللقاء، ولقاء جدا مثمر لأنه فيها توسيع لشبكة المعارف، تتعرف على خبراء من في صناعة المبيعات أو قطاع المبيعات أو تخصص المبيعات ونتعرف على بعض. وأنا أحب هذا الموضوع أنه نفتح فرصة لنفسنا أنه نتعرف على ناس جديدة حتى لو من قطاعات مختلفة أو قطاعات متعلقة معنا. مو شرط انه تتعرف فقط على عملاء، ترى يعني انت عشان ما بعد بس عملاء هم اللي يفيدونك، لا، تعرف على زميل شغال في قسم الالكترونيات في شركه فلانيه فتتعلم منه ممارسات في قطاعهم ممكن تتبناها. وانا لو انه ما بتعلم بهذه الطريقه وكان ما تعلمت على واكتشفت موضوع مثلا تطبيق فيديو، فاحط انا يعني الوصله للتسجيل في موضوع في سيلز توكس. وإذا عندكم أي أسئلة بخصوص هذه الحلقة تفضلوا تواصلوا معايا سواء على الواتساب وعلى تويتر أو على الفيسبوك أو على اللينكدين. عندنا طبعا أحد الأخوات المميزات حقيقة متابعتنا في مساحات، فبس أحب أحييها وأشكرها على حرصها وانضمامها لنا في مساحات على تويتر، واستمري في تميزك. وحبيت أن أسألها إذا عندها أي استفهام أو أي سؤال حابة إنها تسألنا إياه. فالظاهر لا، فإن شاء الله مرة جاية نكسبها معنا في. طيب ما توفقنا إنه نسمع فيها، طلبت هي الحقيقة أنها تتحدث لكن للأسف في خلل، أنا جديد على موضوع مساحات فربما جهلا مني، لكن ميثاء أتمنى أنك تتواصلي معنا على وسائل التواصل الاجتماعي بحيث أنه أنا ممكن أحاول أساعدك فيها. أما الآن أقول لكم يعطيكم العافية وفي أمان الله ونراكم على خير، دمتم سالمين ومع السلامة.